إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، ما زال درسنا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أطال الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب، وذكر أهم الأحاديث الجامعة لأطراف هذا الباب. وهذا الباب كما تقدم معنا وقد أطلنا الكلام فيه، أصل من الأصول العظام التي يقوم الدين عليها. ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الدين. وهذا الباب الزلل فيه كثير والنقص فيه أكثر، وبقدر معرفة أحكامه والقيام به يستقيم أمر الناس. وصلنا إلى الحديث 13، حيث قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. قال: هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. هذا الحديث قال عنه الإمام النووي رحمه الله، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. والذي في نسختنا في المطبوع، وقد نص عليه ابن كثير وغيره من الأئمة، أن الترمذي قال عنده: حديث حسن غريب. قال: حديث حسن غريب. وغرائب الترمذي يقول العلماء: لا تخلو من مقال. فهذا الحديث الحق فيه أنه منقطع، لأنه من رواية ابن مسعود عن أبيه، ولم يثبت سماعه على التحقيق عند العلماء. فالحديث الراجح فيه أنه منقطع، فيه ضعف من حيث الإسناد، ولكن معناه صحيح. هذا الحديث وإن كان ضعيف السند ولكن من حيث المعنى صحيح، وفيه التحذير الشديد من مشابهة أهل الكتاب والوقوع فيما وقعوا فيه، وأن الوقوع في ذلك سبب للعن وطمس القلوب والفسق. قال في أوله: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، والنقص هنا النقص في الدين، إن أول ما دخل النقص في دين بني إسرائيل، وهذا فيه أن ترك الأمر والنهي نقص في الدين ونذارة شر على الناس، وكون ترك الأمر معروف عن المنكر نقص في الدين ظاهر واضح، والأدلة على ذلك كثيرة، لأنه واجب من أوجب واجبات الدين، وترك الواجبات لا شك أنه نقص في الدين، ثم هو بنيان الدين الذي يقوم عليه، ولذلك قدمه الله عز وجل في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قدمه على الإيمان لأن الإيمان لا يقوم إلا بذلك ولا يستقيم ويستمر إلا بذلك. إن أول ما نقص ما وقع ما دخل النقص على بني إسرائيل، وفي الرواية الأخرى: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي. النقص دخلهم من جهتين: من جهة المعاصي، ومن جهة ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولذلك وقعوا في المعاصي الكبيرة، فكانوا يأكلون الربا ويأكلون أموال الناس بالإثم والباطل، ويقعون في الزنا ويتحيلون على المحرمات، فحرم عليهم الصيد في يوم السبت فتحايلوا على ذلك واستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال: كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، هل أمر بمعروف ونهي عن منكر وزجر عن مواقعة المعاصي. وفي الرواية الأخرى: فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، أي الذي قال لهم هذا الكلام كان الرجل يلقى الرجل، أي صاحب العلم، يلقى الواقع في المعاصي، يقول له: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، فلم ينتهوا، أي فلم يتركوا المحرمات ولم يقبلوا النهي. ومن أسباب ذلك ما كانوا يعايشونه من علمائهم، من أسباب ذلك ما كانوا يعايشونه من علمائهم ومعرفتهم بمخبرهم وحالهم، أي كأن الأمر عندهم مجرد كلام، ولذلك ثم يلقاه من الغد العالم، يلقى الواقع في المعاصي من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، يأكل معه ويشرب معه ويجلس معه، يعني ينبسط معه كأن الأمر لم يكن فيه شيء. قال: فجالسوهم في مجالسهم، في الرواية الأخرى: وواكلوهم وشاربوهم. فهؤلاء كانوا علماء، ومع علمهم كانوا يتهاونون بأمر الله عز وجل، وكانت المعصية عليهم خفيفة، والأصل أن المعصية لأن العالم يقع فيها، إنما وقوع الناس فيها ثقل على قلب العالم، ولكن هؤلاء كانوا أشرار مع علمهم، ففيه دلالة على عدم تعظيم الرب في قلوبهم، لأنهم لو عظموا ربهم لغاروا لمحارمه وغضبوا لغضبه وجانبوا أهل معصيته. إذ مجالسة أهل المعصية ومشاركتهم والانبساط إليهم رضا بالمعصية ومشاركة في فعلها ومساعدة على نشرها، لأن رؤية الناس البقية الذي لم يقعوا في المعاصي العالم في مكان المعصية والجلوس مع أهلها والانبساط معهم تجرئ الغير على مواقعة هذه المعاصي وتجعل الواقعين بها مستخفين بها، لأن المرء إذا وقع في المعصية مع الإنكار لا يتجرأ، أما إذا واكله العالم وانبسط معه استمر في حاله ولم يعبه بنصح الناصحين. ولذلك هؤلاء لم ينتهوا حين نهوهم العلماء، وهذا فيه أيضا أن علماء بني إسرائيل كانوا شرارا، لأن ارتكاب الحرام مع العلم أعظم بكثير مع ارتكابه مع الجهل. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يمكث بمكان فيه منكر ولا يستطيع أن يغير المنكر، لأنه يعد مشاركا في المنكر، هذا هو الأصل، إلا في حالات نادرة إذا ترتب على الأمر فتنة أو كان في الجلوس دفعا لمفسدة أكبر. وذلك قال الشعبي رحمه الله: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأهل العلم هم خير هذه الأمة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أما من مضى فعلماؤهم شرارهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. قال: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم. ضرب قلوب بعضهم ببعض، الضرب في اللغة بمعنى الخلط، يعني من ضرب اللبن أي خلطه، والمعنى أي خلط قلوب بعضهم ببعض فصارت كلها كأنها قلب واحد في القسوة والبعد عن قبول الحق والخير، تستمرئ المعصية وتستخف بمحارم الله عز وجل ومعاصيه. لذلك العلماء استووا مع العامة، جالسوهم وآكلوهم وانبسطوا معهم، وهذا بسبب وقوعهم في الذنوب ومخالطة بعضهم بعضا، فسوّد الله عز وجل قلب من لم يعصي بشؤم من عصى لسكوته ومجالسته لأهل المعصية، وهذا فيه شؤم المعصية. وذلك كان الأوزاعي يقول من باب المثال: إنا لا ندخل وليمة فيها طبل أو معزاف. المعازف محرمة بالإجماع، والولائم والأعراس لا يجوز أن يدخلها المعازف، لأن هذه نعمة حقها الشكر لا حقها العصيان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت رنة عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. الرنة النياحة، صوت رنة عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة، هذا الصوت ملعون لا يجوز ولا يجوز سماعه. فكان العلماء يقول: إنا لا ندخل وليمة فيها طبل أو معزاف، قد يكون الرجل صاحب علم صاحب دين ويدعى واحتراما له يقال إذا جئت أخبرنا نطفئ هذه الأمور ونسكتها. وإجابة الوليمة واجب صحيح، وليمة العرس، هل يجوز له في هذه الحالة أن يحضر أم لا؟ وهذا يقع كثيرا، لا يجوز، لأن الوليمة فيها طبل ومعزاف، وإن لم يكن في وقت دخولك موجود، لأن الناس إذا أتوا ورأوك وأنت مقتدى بك يقول حضرنا عرس فلان وكان في هذه الأمور وشاهدنا فلان، صحيح؟
رخصة.
ها؟ رخصة. فتسهلوا فيها ويستمرئون المعاصي. فإذا كنت بحال يقتدى بك لا يجوز لك. نعم إذا كنت من عامة وفي وقت السماع، في وقت السماع لم تكن حاضرا وحضرت في وقت ليس في هذا الأمر وهذا المنكر يجوز. أما إذا كنت بحيث إذا رؤيت اغتر بك العامة لا يجوز ذلك لك، وهذا من الفقه. السلف كانوا يمنعون هذا الباب ويغلقونه تماما. فالإنسان يؤاخذ بشؤم معصية المعاصي إذا جالسه وواكله وشاربه وكان معه، بأن يطمس على قلبه ويصبح قلبه كقلب العاصي وإن لم يباشر المعصية بنفسه. قال ولعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، على لسان داود وعيسى بن مريم، أي في الزبور وفي الإنجيل. وهذا فيه أن مواقعة المعاصي وعدم الإنكار سبب للعن والطرد، وهذا فيه وعيد شديد. ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أي تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآيات من سورة المائدة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي بعصيانهم واعتدائهم على حدود الله وعلى عباده. ثم بين حالهم وما كانوا يفعلون، فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وخد لكم هذا الحديث وإن كان من حيث السند ضعيف ولكن المعنى صحيح، وقد دل القرآن على أن عدم التناهي عن المنكر سبب للعنة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يفعل الناس مثل فعلهم، فقال لبئس ما كانوا يفعلون، بئس الفعل الذي كانوا يفعلونه. والسكوت عن المنكر مشاركة فيه واستخفاف به. ثم ذكر ما أدى إليه حالهم لما تركوا النهي وارتكبوا الحرام ولعنوا، قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، أي بالمحبة وبالموالاة وبالنصرة، وهذه صفة النفاق، هذه صفة النفاق. قال بئس ما قدمت لهم أنفسهم. قال ابن كثير أي عقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال أن سخط الله عليهم، هذا في الدنيا، وسخط الله في الدنيا يستمر حتى يلحق صاحبه العذاب في الآخرة، ولذلك قال وفي العذاب هم خالدون أي يوم القيامة. ثم قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. قال ابن كثير أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله، مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. الجلوس يدل على تعظيم الأمر الصادر منهم وتنبيها على فخامته وشناعته، ثم للاهتمام بما سيأتي من كلام، ثم للاهتمام ليلفت انتباه الناس، انتبهوا لما سيأتي. تلك قصة ماضية، ولكن الكلام الذي سيأتي يخصكم. فقال: كلا. وفي الرواية الأخرى: لا، أي لا تعذرون ولا تنجون من عذاب الله أنتم أيها الأمة المحمدية التي خلفت تلك الأمة وحلف على ذلك، والذي نفسي بيده والله. والحلف لتأكيد الأمر وتحقيق وقوع ما وقع على الماضين إن سلكتم مسلكهم. قال: والله أو الذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. فيه وجوب الأمر معروف عن المنكر والأخذ على يد المعتدي ورده إلى الحق وقصره وحبسه عليه مهما تطلب الأمر، حتى تمنع غيرهم من أهل المعصية. فكأنه يقول: لا تنجون من عذاب الله حتى تمينوهم من جانب المنكر والشر إلى جانب الخير والكف. قال: وإلا ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. نعوذ بالله من ذلك، أي أن يصيبكم ما أصاب بني إسرائيل من مسخ القلوب وحلول اللعنة والعذاب، لأن سنة الله في الخلق لا تتغير. ذلك لما ذكر العذاب في اليوم الماضية قال الله عز وجل عن ذلك: وما هي من الظالمين ببعيد. وذكر ابن القيم في الداء والدواء قال: أن لا ريب أن المعاصي التي عصي الله عز وجل بها في الأرض لا تزال آثارها سارية في الأرض تطلو ما يشاكلها من الذنوب. إذا وجدت تلك المعاصي نزلت تلك العقوبة، ولكن هذه الأمة لا تستأصل، ولكن العذاب ينزل. وذلك الأمة الآن في كرب ثم كرب وبلاء ثم بلاء، لا يندب الجرح إلا تتفجر جروح، تقتيل وتشريد وحروب طاحنة وفتن وجوع وخوف، إلا من رحم الله عز وجل. فيظهر الفساد عم العذاب، ولا ينجو إلا من أنكر وأعذر نفسه من عذاب الله عز وجل، كما تقدم معنا في الحديث: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وعن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون. هذا رجل واحد بين قوم يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون، إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. رواه أبو داود وفي صحيح الترغيب والترهيب. وعن عمس بن عمير الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها، وفي رواية كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، رواه أبو داود وفي صحيح الترغيب أيضا. هذا الحديث مجموع الأحاديث تدل عليه، وإن كان في إسناده مقال. قال الرابع عشر وهو الحديث الأخير في هذا الباب العظيم، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. هذا الحديث فيه رد شبهة عن هذا الباب، وضابط عظيم، وتوجيه متين. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، هذا قاله في خطبة له رضي الله عنه وأرضاه، إنكم تقرؤون هذه الآية. وإنكم تضعونها على غير موضعها، في رواية أحمد. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. لفظ النسائي قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. لأن الحديث في الباب عام، وإن كان الأخذ على يد الظالم يشمل الوقوع في المعصية وإنكار المنكر، لأن الظلم من المنكر. وفي رواية أبي داود: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. هذا الحديث فيه دلالة على فقه الصديق رضي الله عنه ومعرفته بمعاني كتاب الله عز وجل، وفيه تفسير منه رضي الله عنه لهذه الآية التي يضعها كثير من الناس في غير موضعها، حتى من الصحابة أو التابعين من كان يفعل ذلك، وإذا قال لهم: وإنكم تضعونها على غير موضعها، بحيث إذا صلح في نفسه رأى أنه قد عمل بالآية: عليكم أنفسكم، ولن يضره ما يصيب الغير. وهذا مبدأ كثير من الناس في كل الأزمان، وتجد عبارات كثيرة للعامة في هذا الباب، كمن يقول لك إذا نهيته أو أمرته يقول: أخي لن تدخل أنت قبره، هو يدخل قبره لوحده، عليكم أنفسكم. هذه الآية الله عز وجل بيّن فيها أن الإنسان لا يضره من ضل، ليس على الإطلاق، إنما بشرط، وهو ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ لا لا، في الآية الله لم يطلق لا يضركم من ضل مطلقا، ولكن قيده بشرط. ما هو الشرط؟ إذا اهتديتم. ومن الهداية أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا قال ابن تيمية رحمه الله: والاهتداء إنما يكون بأداء الواجب. فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال. وقال رحمه الله: وهنا يغلط فريقان من الناس. يقول: وهنا يغلط فريقان من الناس. فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق في خطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. يعني يتأولونها على غير مرادها فيتركون الأمر والنهي بحجة أنهم قد اهتدوا. قال: والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا. من غير فقه وحلم وصبر. وإذا قد تقدم معنا في القواعد أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة، والآن معروف ونهي عن المنكر لابد له من علم وحلم وصبر. علم قبله ومعه، وحلم معه وصبر بعده. فمن لم يكن عالما قد يفسد أكثر مما يصلح، ومن لم يكن حليما قد ينفر، ومن لم يكن صابرا قد ينقطع. وذكرنا الأدلة على ذلك والأحاديث والأقوال على ذلك من الأئمة رحمهم الله. قال: الفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر، لأن من المنكرات ما لا يمكن تغييره، ولا يمكنك أن تغير إلا بقلبك، فإذا غيرت بلسانك لا يصلح، وإذا غيرت بيدك لا يصلح، أحدثت فتنة وبلاء وشر وازداد الفتن وازدادت الفتن. قال: يقول: من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر، فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله، وهو متعد في حدوده. قال: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم، لأن قتالهم من تغيير المنكر، ولكن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: ما أقاموا الصلاة. قال: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، إما تعارضت أو تزاحمت. قال: فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، يعني إذا تزاحمت أو تعارضت الواجب الترجيح. قال: فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، هذا الأمر والنهي لابد المقصود منه تصليح تحصيل المصالح ودرء المفاسد. قال: فينظر في المعارض له المعارض هل تحصل به مصلحة كبرى أم دنيا وتحصل تحدث فتنة أو يحصل بذلك مفسدة؟ قال فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما. إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته يقول لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. قال وقل أن تعوذ النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. النصوص لا تعوزك إلى غيره، لابد أن تقدر مصالح ومفاسد. سمع بعض المشايخ قبل أيام يذكر عن الشوكاني رحمه الله الإمام عنده كتاب في هذه الأمور ويضرب أمثلة واقعية، ذكر أن أحد الأمراء في زمانه أراد أن يقتل شخصا لجريمة ما، فتوسط هذا العالم وخوف الحاكم وذكره بالله عز وجل فعدل عن قتل دمه بشرط أن هذا العالم يجلد هذا الرجل في الساحة العامة. هنا حقن دم هذا الرجل مقابل مفسدة أقل، هذه المفسدة هي جلده أمام الناس. فإذا قام العالم ليجلد هذا الرجل فيقوم العام عليه يقول هذا مخ السلطان وصوت السلطان في ظلم الناس وكيف يعتدي على الناس وكيف يمتثل أمر السلطان في وقوع إيقاع الظلم على الناس. ترى هذا منكر، المعازف ما تجوز. هذا الرجل العالم قام بواجب عظيم ودرى فتنة عظيمة، ولذلك العلماء من يتهمهم بأنهم لا يقوموا بالواجب إنما من جهله. وقلت لكم في الدرس الماضي أن العلماء إذا كانوا مع السلطان كانوا للناس، وإذا كانوا عند الناس كانوا للسلطان. والعالم ينظر متى يتكلم ويدري مفسدة أكبر ويحصل مصلحة أكبر. فلا تستعجل في الأمور وتساويك الفتن، لأن في زمن الفتن تشيع الشائعات، وليس كل ما قيل هو على ظاهره، إنما في الأمور خبايا والناس قد لا يعلمونها. ولذلك من خالف الشرع في هذا تعثر في طريقه. ليس نصح السلطان كنصح بقية الأنام، وليس نصح المسؤولين كنصح العامة، لا بد من التفريق ومراعاة المصالح وذرع المفاسد والتفقه في هذا الباب العظيم، وإلا كان الإنسان ما يفسد أكثر ما يصلح. فلا بد إذا تزاحمت المصالح لا بد من ترجيح ونظر. ولذلك العلماء يقولون المنكر العام ينكر وإن وقع فيه من وقع من الناس، ينكر على سبيل العموم، ينكر المنكر لأن القصد إقامة الدين. تنكر الربا، تنكر الزنا، تنكر المحرمات والفواحش من غير تسمية، لأن التسمية لا تقدم ولا تؤخر. مع بقاء تعظيم هيبة الإمارة والسلطان. وأقول هذا لأن الهيبة إذا سقطت سقطت البلدان وحل الفساد في البلدان. فبقدر معرفة الحقوق وضوابط الشرع واتباع السنة يحفظ على الناس دينهم. ولا بد من الصبر. قوم موسى لما أتاهم موسى واتبعوه لم يتغير الأمر في حالهم، لأن فرعون جاثم على الصدر، إن فوقهم قاهرون. فجاءوا موسى فقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. الأذية مستمرة. ماذا قدمت لنا؟ ماذا فعلت؟ قال استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلما صبروا ولم يكن بمخيلة أحد منهم أنهم يملكون ملك فرعون ويرثون أرضه وعرشه، لأنهم عبيد مستعبدون. قال عز وجل وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. اصبر في الدعوة، اسلك سبيل السنة. وذلك قال رحمه الله قال لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، لا تنفعل في الأمور، اصبر، عالج الأمور مهما وجدت من خطأ. قال فمدى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، در مع النص حيثما دار. قال أوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيثما دارت، وقل أن تعوذ النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. فإذا أشكل عليك شيء كله إلى عالمه واسأل من هو أعلم منك يبين لك الوجه، ولا تتسرع في الأمور فتوقع نفسك وغيرك في الحرج. وقال رحمه الله وما ذكره الصديق ظاهر، فإن الله تعالى قال عليكم أنفسكم أي الزموها وأقبلوا عليها، وإن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي. وقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدي الواجب من الأمر والنهي وغيرهما. ولكن في الآية قواعد عظيمة، ولكن في الآية فوائد عظيمة. أحدها أن لا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين، لأن المسلم مهتدي. قال فإنهم لن يضروه وإن إذا كان مهتديا. الثاني أن لا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم، فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى، والحزن على ما لا يضر عبث. لكن الله عز وجل نهى نبيه أن يحزن على الكفار، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الثالث قال أن لا يركن إليهم ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات. الرابع أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم. وإذا قلت لكم من قبل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة، يزن الأمور بميزان الشرع. قال بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك ولا يضرك من ضل إذا اهتديت. الخامس أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك سبيل القصد أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد، تأمر وتنهى لإقامة الدين. ليس ليقال فلان يأمر وينهى قوام بالحق لا يخاف الله لومة لائم، إنما لإقامة الدين وتعبيد الناس لرب العالمين وسلوك السبيل القصد. سبيل السنة، سبيل العلماء من غير غلو وإفراط. وفيها المعنى الآخر وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذه الآية ليس فيها الإطلاق بأنه لا يضرك من ضل، وإنما مقيد بقوله: إذا اهتديتم. ومن الاهتداء القيام بالواجبات، ومن أوجب ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم تقوموا بهذا الواجب سيضركم ضلال الآخرين وظلمهم وعصيانهم. ولذلك قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم أو رأوا المنكر، يعني يضرهم، إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، ورأوا المنكر فلم يغيروه. وفي هذا الحديث دلالة على وجوب العناية بفهم كتاب الله عز وجل، والحذر من تفسير القرآن بالرأي والظن ووضع معانيه في غير موضعها. لا تفسر القرآن من رأيك ومن رأسك وبالظن وأنت لم تعرف معنى الآية وتفسيرها، هذا مسلك أهل البدع. حتى جاء ابن أخت أحد المؤسسين لأكبر الأحزاب الموجودة على الساحة اليوم يسأله عن أي تفسير يسأله أن يدله على كتاب تفسير يقرأ فيه، قال: إن أردت نصيحتي لا تقرأ في كتاب تفسير أبدا، إنما اقرأ الآية وكررها وتدبر معانيها تفهمها. وهذا تطاول على كتاب الله عز وجل، ولذلك ضلوا وأضلوا. وفي هذا الحديث أن العقاب يعم، وأن ترك المنكرات بلا إنكار سبب نزول العذاب، وأنه لا بد من فهم هذا الباب ومعرفة أصوله وقواعده على ما أراده الشرع، فلا تنزل النصوص على غير مرادها، إنما تفهمها بالفهم الصحيح، فهم العلماء. ولذلك نبه الصديق رضي الله عنه على هذا الفهم الذي يخطئ فيه كثير من الناس ويتركون هذا الواجب بهذه الشبهة. هذا هو الباب العظيم الذي فيه القواعد والاعتقاد والأصول الكبيرة. كم بقي؟ ساعة. ناخذ في سيدي بعد الدرس تأخذونه معكم محاضرة مسجد الشيخ زايد رحمه الله. يقول: بارك الله فيكم، نرجو أن تبين لنا إذا ظهر المنكر من قبل إدارة حكومية أيما كانت فهل علينا إنكاره؟ الإنكار ينكر من كل أحد، وذكرنا الإنكار على الولاة، ولاة الجو، إن وجد جائر أو ظالم مسرف ينصح وينهى. وذلك ابن زياد نصحه وقال له الصحابي: إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن شر الرعاة الحطمة. نصحه بالأدلة بالكتاب والسنة وبين له الحق، ولكن نصيحة ليست في العلن، ليست في تويتر والواتساب وغيرها في الخطب. هذا مسلك يجر الفتن ويجعل أهل الخطأ يستمسكون بخطئهم ويستبسلون في نشره. المنكر العام ينكر من غير تسمية، تنكر المنكر ثم بعد ذلك إن استطعت أن تصل للمسؤولين وتجلس فيما بينك وبينهم كما قال ابن القيم أهل المناصب ينكر عليهم باللطف واللين، تبين له الحق، تبين له السنة مع الشفقة وحسن القصد، فبها ونعمت. إذا لم تستطع تبلغ من يستطيع أن يبلغه، وقد برئت ذمتك في ذلك سواء تغير المنكر أم لا، ليس عليك بعد ذلك، إنما عليك أن تنكر وتبين بالطرق الشرعية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان، وصاحب السلطان يشمل الإمام الأعظم فما دونه، فلا يبديه علانية ولكن يخلو به فيأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. فنشر الأخطاء لا شك أنه باب شر وفتنة لا يحصل به تغيير منكر. وما يسلكه بعض الناس من أنهم ينازعون الولاة وأعوانهم وينابذونهم ويوقعونهم أمام الأمر الواقع ويجيشون العامة للضغط عليهم، هذا مسلك يسقط هيبة السلطان. والأصل المحافظة على هذه الهيبة بكل ممكن، لأن السعي في إسقاط هيبة السلطان شر وبلاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية. لا تجوز مفارقة السلطان لا باللسان ولا بالفعل، فلينتبه للأمر. هذا ليس مسلك أهل السنة والجماعة، هذا باب شر فتحه أهل البدع، فلما قابلهم الناس به رجعوا للسنة ولا تحين مناص. ما معنى قولنا صلى الله على محمد وآله وأصحابه مفصلا جزاك الله خيرا؟ إن أردت التفصيل فارجع لكتاب ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام. صلاة الله على العباد ذكرهم في الملأ الأعلى، صلاة الله على العباد ذكرهم في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العباد دعاؤهم لهم واستغفارهم لهم. وقد قال الله عز وجل: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دعاؤك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، هل ينزل الله العذاب على الذنوب الخفيفة أم مقتصر على الذنوب الظاهرة العلنية؟ المعصية إذا استخفى بها صاحبها لا تضر إلا صاحبها، أما إذا أعلنت وظهرت تنكر، ولكن بالشرع. حمكم الله. إذا اغتسل الرجل للجنابة بحيث عمم الماء على بدنه وتمضمض واستنشق دون أن يراعي الترتيب في أعضاء الوضوء، فهل هذا الغسل يجزئ عن الوضوء أم عليه الوضوء بعد الغسل؟ لا شك أنه يجزئ، لأن غسل شرعي لرفع الحدث الأكبر، والغسل غسلان: غسل مجزئ وغسل كامل سنة مستحب، ومن يغتسل كما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام. أما المجزئ فأن ينوي بقلبه رفع الحدث ثم يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق عند بعض العلماء، فإذا فعل ذلك يعني انغمس في النهر ثم خرج بنية رفع الحدث فقد ارتفعت جنابته وحدثه، وإذا ارتفعت جنابته وحدثه وهو أكبر فالأصغر من باب أولى. ولذلك تقصد الوضوء بعد الغسل الشرعي بدعة، كما ثبت عن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغتسل، لم يكن يتوضأ بعد الغسل. يقول: ما هو الوقت المناسب لقول أذكار المساء والصباح؟ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل صلاة المغرب، قبل غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. هذا أفضل وقت، ولكن كما قال الله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهو وهو الذي خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. هل يقال لخال الوالد خال أم جد؟ شو يقال؟ خال والد خالك، وخالة أمك خالتك. وكذلك لعم الوالد. يقول: هل التزام الإمام بقراءة سورة إن أعطيناك الكوثر في الركعة الثانية من صلاة الجمعة ورد فيها دليل؟ لا، الجمعة وارد فيها إما سبح والغاشية وإما الجمعة والمنافقون فقط. وهل التزام الإمام بقراءة سورة الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة على الدوام أم أنه التنويع؟ يكثر، ولكن أحيانا يغير حتى لا يعتقد الناس أن هذا واجب. ماذا نأخذ؟ ماذا ذر؟ يقول: عورة الرجل من السرة للركبة، فهل السرة والركبة داخلة في العورة؟ الركبة لا والسرة لا. غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هناك من يستدل على الإنكار العلني على ولاة الأمور بقوله عليه الصلاة والسلام: والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتأخذن على يد الظالم وتأطرن على الحق أطرا. هذا مسك ولا تقربوا الصلاة ثم ترك البقية. لابد من جمع النصوص ومعرفتها كلها. فالإنكار العلني على ولاة لا يجوز لمخالفته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم الذهب المحلق؟ الجماهير على جوازه، والنهي عنه من علماء أن يقول منسوخ، والمسألة فيها كلام. ما حكم العطور المحتوي على كحول؟ جائزة، الكحول تقتل وليست تسكر. يقول بعض العامة: إذا استصعب عليك أمر استفتي قلبك، هل هذا صحيح؟ استفتي قلبك ليس على الإطلاق، إنما في الأمور المشتبهة. ثم من أهله يقول: القصر والجمع بين الفروض في السفر هل يجب أن يكون في وقت الصلاة المفروضة؟ لا شك يكون في وقت الصلاة المفروضة، إما الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية. يعني ما يمكن تجمع بين الظهر والعصر بعد المغرب، ما يمكن هذا، إنما تجمع إما بعد الظهر، يعني في وقت الظهر إلى العصر، أو بعد العصر في وقت العصر. كم بقي؟ خلاص نكتفي، خذوا الأسيديات، الدرس القادم إن شاء الله نلتقي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.